العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها إلى ملف عراق متحول وتقريرين عن فرض الدولة رسوما إضافية في ظل الأوضاع المالية والمعيشية الحالية مما يثقل كاهل المواطن حسب المتحدثين. إذا تقرر فرض رسوم على استهلاك الطاقة الكهربائية مرتفعة في عموم البلاد، وفي الديوانية تم فرض رسوم على المراجعات اليومية لدوائر الدولة لم تكن موجودة في السابق. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وروى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. المعارضة السياسية في العراق أهي موجودة أم لا؟ وبعد عقد من التغيير البعض ما يزال يشعر بالإحباط.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. في مختلف دول العالم التي تتبع النظام المسمى بالديمقراطي، عادة ما تكون هناك أحزاب متعددة تتنافس فيما بينها في الانتخابات. الحزب الفائز في هذه الانتخابات والحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين يدير في العادة شؤون البلاد، إما لوحده إذا كان عدد الأصوات التي حصل عليها كبيرا، أو من خلال ائتلاف مع أحزاب أخرى أقل شأنا. أما الأحزاب التي لا تفوز ولا تدخل في ائتلاف فتجلس في مقاعد المعارضة في العادة لتراقب أداء الحكومة ولتنتقدها وتطرح بدائل، وقد تؤثر أيضا على اعتماد القوانين داخل البرلمان. هذا في دول العالم. أما في العراق فالأمر مختلف. نظام الحكم في العراق يوصف بأنه ديمقراطي، والديمقراطي تعني هنا أن هناك عملية سلمية لانتقال السلطة من شخص إلى آخر أو من حزب إلى آخر. ولكن الديمقراطية العراقية ديمقراطية توافقية، أي أن من حق أصغر كتلة أو حزب أن يعترض وأن يفشل خطة كاملة أو أن يوقف إقرار قانون إن قال لا، وإذا ما تم تجاهل رأيه يتحدث عن تهميش وعن إقصاء وما شابه. وفي إطار هذه الديمقراطية التوافقية هناك ما تعرف البعض على تسميته بالمعارضة. ليس هذا فحسب، بل هناك ما يدعى بالمعارضة داخل العملية السياسية نفسها، وهناك ما يدعى بالمعارضة خارج العملية السياسية، ونعني بالمعارضة الأخيرة جهات تقيم خارج بغداد في أربيل أو في عمان في أغلب الأحيان، ومن هناك توجه انتقادات للسلطات في بغداد وتقيم عملها وتعلن رفضها أو قبولها لهذا الفعل أو غيره. وسؤالنا الآن، ما هي هذه المعارضة؟ وهل تستحق بالفعل أن توصف بهذه الكلمة؟ وأين موقعها من العملية السياسية في العراق؟ طرحنا هذه الأسئلة على عدد من النواب، أحدهم النائب عن تحالف القوى الوطنية طلال الزوبعي الذي قال لا توجد معارضة سياسية في العراق.
أي معارضة سياسية لا توجد في العراق بسبب اعتراك جميع الأحزاب الموجودة هي في السلطة. لا توجد ثقافة المعارضة في العراق، ولا توجد هناك ضوابط تحدد صلاحيات للمعارضة أو حصانة فعلية للمعارضين للحكومة. دائما الأحزاب التي تعارض الحكومة يتم عزلها بشكل تام، ويتم استهدافها بطرق عديدة وبقضايا فنية كبيرة.
كيف تقيم المعارضة الموجودة مثلا في عمان في أربيل؟
هذه لا تعتبر معارضة، هناك مكون كبير مظلوم يهدف إلى إعطائه حقوقه بالكامل، وهذه جزء من الحقوق وليس جزء من معارضة الحكومة. هناك فرق لمعارضة سياسية من داخل هذه الأحزاب المشتركة في مجلس النواب، وهناك فرق بين قوى جماهيرية تطالب بحقوقها كما لديها ممثلين في مجلس النواب من هذا المكون.
النائب عن تحالف القوى الوطنية طلال الزوبعي متحدثا لإذاعة العراق الحرة. عضو كتلة المواطن النائب سليم شوقي انتقد سياق جهات تصف نفسها بأنها من المعارضة السياسية وراء جهات وأجندات خارجية، واعتبر أن هذا النوع من المعارضة هدام وليس بناء على الإطلاق.
المعارضة السياسية اللي تنتهي في النهج الديمقراطي، أما إذا كانت لها ارتباطات بأجندة خارجية هاي ما نقدر نعتبرها معارضة سياسية، هاي نعتبرها تآمر على العراق، خاصة إذا كان لها اتصال بالمنظمات الإرهابية أو مثلا تنفذ أجندة خارجية في العراق من أي دولة كانت، نعتبر هذا تآمر على العراق. المعارضة السياسية هي اللي تنتقد أداء الحكومة وتنطي مثل للحكومة الرشيدة أو تنطي مثل لبرنامج حكومي صالح للتنفيذ، ويكون نقدها دائما نقد بناء مو نقد هدام. بالوقت الحاضر ما عندنا معارضة سياسية تنتهي نهج بناء. أكو أصوات معتدلة لما تسالب من العراق ولا عندها ارتباطات بأجندة خارجية ولا تعمل على إسقاط النظام الديمقراطي بالعراق بسبب خلاف سياسي بينهم وبين الحكومة السابقة أو إنهم مثل مواقف معينة في بناء الدولة، من هؤلاء ممكن تصير وياهم مصالحة. لذلك إحنا مع السيد العبادي صار اتفاق على إنه نعيد أو نشكل هيئة للمصالحة الوطنية بديلا عن لجنة المصالحة الوطنية اللي موجودة، كونها لم تخلق أجواء مناسبة ملائمة، لم تعمل على تقريب وجهات النظر، لذلك نحن نريد أن نستبدلها بهيئة يدعى لها المعتدلين من الطرف سين أو صاد أو جيم.
عضو كتلة المواطن النائب سليم شوقي متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو إن مفهوم المعارضة في العراق غير واضح على الإطلاق.
ليس هنالك تعريف شامل وكامل وجامع لمفهوم المعارضة، قد يظهر أنواع مختلفة من المعارضة، وهنالك من يقول المعارضة السياسية هو من لا يشترك في الحكومة، وهناك من يقول المعارضة السياسية هو من يختلف مع سياسات الحكومة. بصورة عامة يمكننا تقسيم المعارضة في العراق إلى معارضة سياسية إيجابية وأخرى سلبية. فالمعارضة السياسية الإيجابية تكون مكملة للعملية الحكومية عن طريق النقد البناء، أما المعارضة السلبية فهي من تعول وتهول على الحكومة وليس لها بديل صحيح على تصرفات وأعمال الحكومة. وللأسف الشديد من المعارضة السلبية صوتها أعلى من المعارضة الإيجابية.
بعض الشخصيات اللي هربت مثلا من الأنبار من بغداد وتوجهت إلى أقليم كردستان وهي تتخذ موقع المعارضة، هل يعني يحرمون وجهة نظرها كمعارضة؟ يعني وين تصنفها؟
للأسف الشديد هنالك خلفيات، البعض منهم يتخذون من الخلفيات الطائفية والخلفيات التهميش بصورة عامة. فالمعارضة التي ولدت في العراق وجدت لنتيجة التهميش لأدوار بعض الأطراف في العملية السياسية، ونحن نعتبرها في بعض الأحيان إنها معارضة ردة فعل، وبكل تأكيد معارضة ردة فعل سوف تستغني عن بعض القيادية والموضوعية في طروحاتها إن لم يكن هنالك استجابة لمطالبها.
النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو متحدثا لإذاعة العراق الحرة. ورأى حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية أن مفهوم المعارضة في العراق غير موجود لأن الديمقراطية توافقية ولأن الكل يشارك في السلطة أيا كان انتماؤه وحجمه.
مفهوم المعارضة السياسية في العراق مفهوم غائب بالمرة، السبب في ذلك مرتبط بالآلية التي سارت عليها العملية السياسية وهي صيغة الديمقراطية التوافقية ومسميات كثيرة كحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشراكة الوطنية. المبدأ الأساس أن الكل يشترك في الحكومة، والحكومة بمناصبها ووظائفها المتعددة هي مجال للتوزيع ولتقاسم
التشارك في إدارتها، وبالتالي لم يظهر لنا مفهوم معارضة تقوم بمراقبة ومتابعة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، لأن هنا مفهوم المعارضة الذي يعني عدم المشاركة في الحكومة غير متوفر تماما. لا أحد يقبل أن يلعب دور المعارضة، وإذا لم يحصل على النصيب الذي يخطط له أو يتمناه يذهب بوصف الحكومة، وصف العملية السياسية بالتهميش والعزل وما إلى ذلك.
نعم، إذا والمعارضة الذين يتحدثون كمعارضين المتواجدين في مثلا عمان، المتواجدين في أربيل،
يعني هناك فرق بين معارضة سياسية مشروعة مقبولة وفق الدستور، هذه تختلف عن مفهوم التمرد ومفهوم الارتماع في حضن الأجنبي واتخاذ الدول المجاورة للعراق مقرات ومراكز للانقضاض على العملية السياسية. هؤلاء بالأساس يرفضون العملية السياسية، لا يمكن علميا توصيفهم بأنهم معارضة. هؤلاء ربما لا يتطلعون إلى المشاركة بالعملية السياسية بقدر ما يتطلعون إلى تغيير العملية السياسية والرغبة في تغيير الوضع وفي الانقلاب عليه.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل متحدثا لإذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع بعد عقد على التغيير ما يزال البعض يشعر بالإحباط.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. مر على التغيير في العراق أكثر من عقد، ولكن هذا البلد ما يزال مثل طفل لم يتعلم السير على ساقيه بشكل صحيح حتى الآن. أسباب هذا الوضع عديدة، وقد رصدها مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم في سياق التقرير التالي.
12 عاما مرت على التغيير الذي حصل في 9 نيسان عام 2003 وما رافقها من تحول سياسي واجتماعي وسقوط النظام السابق وبروز تيارات وقوى سياسية وعدت بإحداث تطورات جوهرية تمكن البلاد من النهوض مجددا بعد أعوام طويلة من الحكم الدكتاتوري، إلا أن سياسيين ومتابعين يشيرون إلى إخفاق تلك القوى إحداث التغيير المطلوب، وبات من الضروري مراجعة أخطاء المرحلة السابقة. وزير الثقافة الأسبق والنائب السابق مفيد الجزائري يشير إلى وجود زعامات سياسية تمارس سلطتها بقوة وبغياب الرؤية التجديدية بما يتناسب مع الأحداث المتسارعة التي تتطلب الاستفادة من التجارب المتراكمة على مدى الأعوام الماضية.
أتيحت مرات ومرات فرص لأن نكون ناضجين ونتعامل كناس ناضجين وقيادات ناضجة، بس كانت تحبط دائما، وكانت الأمور تدفع في اتجاهات اللي تديم هذا الوضع العجيب الغريب اللي هو ما أدى بلدنا إلا إلى الوضع هذا غير المستقر المرتبك.
قد وصلت مرحلة النضوج السياسي؟
لا، أنا أعتقد أن هناك نضوج سياسي حتى عند الأحزاب المتنبذة لقياداتها، هي تدفع بالأمور باتجاه معين، ولكن لا يتاح حتى لهؤلاء. يعني لا أعتقد أن من يمثلون الأحزاب المتنفذة بالسلطة هم خير الموجودين في هذه الأحزاب. للأسف الشديد زعامات ويلعب دور العلاقات العائلية والطائفية، فتفضل أو تضع في المقدمة أصحاب الولاء وليس أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة.
الكاتب والصحفي جمعة الحلفي يرى أن الأحزاب السياسية بعد التغيير فشلت في بناء مؤسسات دولة وركزت على بناء وتمدد نفوذها السياسي، مما خلق حالة إحباط في نفوس العراقيين، ومن المهم اليوم أن تعيد تلك الأحزاب حساباتها وتتوحد لمواجهة خطر التنظيمات المسلحة مع مد جسور الثقة مع الشارع الذي يعيش حالة من الخيبة.
للأسف الشديد كان المفروض أن نبني الدولة خلال هذه السنوات التي مضت بعد 9 نيسان خلال قوى سياسية ليس لدينا سواها، هي التي تبني المؤسسة السياسية وتبني الأخير الدولة ومؤسساتها. لم يحدث هذا، إنما جرى التركيز على بناء السلطة السياسية، وهذه السلطة جابهت أيضا ظروف استثنائية بالأرهاب وتكالب القوى المعادية، لذلك تعثرت هذه العملية حتى الآن. عملية بناء الدولة تعثرت ولا تزال.
ويعتقد الصحفي باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور أن تعدد ولاءات الأحزاب السياسية إلى دول إقليمية كان له تأثير كبير في إحداث انقسامات في بنية المجتمع العراقي.
عدد من الأحزاب وهي قليلة استطاعت أن تستفيد من تراكمات هذه السنوات بدرجة نسبية، قد لا تصل إلى النضوج الكامل والتام، لكنها لديها مراجعات لمسيرتها خلال هذه السنوات، أدركت أن هنالك أخطاء وأن هنالك تبعات لهذه الأخطاء عليها أن تتدارك. بوجود الولاءات المتعدد أنتجت انقسامات داخلية وبل شرخ كبير في المجتمع العربي.
ويرى الباحث والكاتب جمعة عبد الله أن من الضروري أن تتجه الأحزاب العراقية إلى القيام بمراجعة حقيقية عبر الاستعانة بالنخب الثقافية تماثل خطوات التخطيط المنظم لدول العالم المتطور.
المراجعة مطلوبة على كل مستوى حتى في الدول الراسخة الديمقراطية، لا يقوم بها السياسيون المحترفون وإنما تقوم بها أجهزة العقل الثقافي العام. هذا أمر يخص طبيعة الثقافة التي يحتكم أو مرجعية الحزب المعني. في الثقافة العربية الإسلامية هناك نوع من الاستبداد في الرأي واحتكار الحقيقة، اعتبار أنه النصيحة عبارة عن اتهام بالجهل. هذا أمر شائع، لا تجهل المراجعة فتتراكم الأخطاء والسلبيات وتصبح مقدسة لاحقا، وعندئذ سوف يحدث تخليط داخل هذه الأحزاب ويصبح صراع عن المناصب جزء من الديناميكية العامة لهذه الأحزاب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا بالصوت والنص على الهاتف رقم 770-44-25-770. وننوه لمستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكن التواصل معنا على موقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب. وهنا أتلو على حضراتكم عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم خالد البهرزي، يقول بأن هنالك سيدة تعمل في الخدمة اسمها أم ياسر، تعيل 24 نفرا لوحدها وتحت ظروف صعبة وقاهرة. هي امرأة متميزة وعلمت بأن لها أخوين يشحذان عند باب الكاظم، ذهبت وجلبتهم وجلبتهما أيضا للعيش معها. وهؤلاء الأخوان من أبيها، انقطعت أخبارهما عنها فترة طويلة حتى علمت بأنهما يشحذان عند باب الكاظم، فجلبتهما إلى بيتها لينضم إلى أفراد العائلة 24 لكي تقوم لوحدها أم ياسر برعايتهم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله. عز الدين من أهل ديالة، أحيي قناة العراق الحر. منتوجات نفطية في ديالة يبيعون البولغاز على 115، تسجلها على بعد ديالة على الشريط ب 400 دينار لتر، والبنزينات يعني 80,000 تساوي 200 لتر، والبنزينات بيع على 115. الله ما يقبلها على هذا الحج.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وردود فعل المواطنين على اعتماد وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة للوحدات المستهلكة من الطاقة الكهربائية تثقل كاهل المواطن في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الحالية الصعبة. التفاصيل من براء عفيف.
باشرت وزارة الكهرباء باعتماد التسعيرة الجديدة لاحتساب الوحدات المستهلكة والتي تبدأ من 50 إلى 250 دينار مقسمة إلى فئات منزلية، تجارية، صناعية وزراعية وحكومية. ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذه التسعيرة ستكون مدعومة حكوميا كلما قل الاستهلاك لتصل نسبة الدعم إلى 80%، موضحا أن هذه الأسعار لن ترهق المواطنين من ذوي الدخول المحدودة وستشجع على ترشيد الطاقة الكهربائية.
المواطن اللي يستهلك شهريا 5000 وحدة يسدد إلى وزارة الكهرباء 15,000 دينار، والمواطن اللي يستهلك 1000 وحدة يسدد إلى الوزارة 40,000 دينار، والمواطن اللي يستهلك 1500 وحدة يسدد إلى الوزارة 85,000 دينار، والمواطن يستهلك 2000 وحدة يسدد إلى الوزارة 135,000 دينار، صعودا إلى يستهلك 5,000 وحدة يسدد الوزارة 750,000 دينار. الدعم سيكون للاستهلاك القليل، يعني تقريبا يعني المواطن اللي يستهلك 500 وحدة وألف وحدة الدعم سيكون إلى بحدود 81%، ويقل الدعم بزيادة الاستهلاك.
مواطنون وخبراء اقتصاديون انتقدوا الأسعار الجديدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء للوحدات الكهربائية، وأكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن الأسعار المحددة مرتفعة جدا، موضحا أنه كان من الأجدر بوزارة الكهرباء المباشرة بها بعد ارتفاع أسعار النفط واستقرار البلاد اقتصاديا.
بسبب ضغط النفقات للدولة، أيضا هذا الضغط شمل الموظفين وشمل الكثير من الفئات والشرائح، لذلك توقيته سيء جدا، وأيضا غير موضوعي خصوصا من الكهرباء إذا ما علمنا أن الكهرباء لحد الآن لم تستقر بشكل كامل. هذه لهذا الموضوع كان يمكن أن يقرب في حال استقرار الكهرباء بشكل كامل.
المواطن خليل إبراهيم يرى أن هذه الأسعار لا تتواءم مع ساعات التشغيل القليلة للكهرباء الوطنية، لافتا إلى أن الأسعار المحددة سترهق الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المواطنين نظرا لاستمرار حاجتهم للمولدات الأهلية.
والله زيادة سعر الوحدات، يعني إذا بنحكي لموضوع الاستحصال الجبائي على الكهرباء تصير زيادة، حشكل أبد جميع المواطنين، وبالإضافة لأن المبالغ اللي يدفعها لأهل المولدات خاصة نحن إحنا راح يصير موسم الصيف، إضافة المبالغ الكبيرة اللي يدفعها لسبب أمتي راح تجي نوبة زيادة بسعر الوحدات بالنسبة للموضوع الوطني، وبهذا الوقت أصلا هي أكثر الأجهزة الخدمية والحياتية مثل الغسالة والفرن وغيرها من الأجهزة اللي الإنسان يستخدمها أكثر تحتاج كهرباء، ومع زيادة بسعر الوحدة يعني راح يشكل فد أبد كبير، ويا ريت هي من أصلا الكهرباء تكون مستمرة الموضوع 24 ساعة، ما أعرف شلون راح يصير الاستقطاع مالتها، العدادات اللي أصلا هي تالفة، أصلا وايد بيوت تجاوز اللي ما عنده عداد واللي ساحب من العمود اللي قدامه، ما أعرف شلون راح يصير استحصال، وهي أصلا هاي الأمور يعني ما مرتبة وتحتاج تعديلات وايد الله يكون حساب بصورة صحيحة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أقرت في جلسة يوم الثلاثاء 7 نيسان العمل بتسعيرة كهرباء جديدة لا تمس المواطن الفقير وتشمل أصحاب الاستهلاك العالي بحسب بيان لوزارة الكهرباء. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي والمعيشي والأعباء الإضافية التي تلقى على عاتق المواطنين من خلال فرض رسوم جديدة إضافية لم تكن موجودة في السابق كما حصل في الديوانية. التفاصيل من أحمد الصباح.
لاقى قرار مجلس محافظة القادسية بفرض ضريبة على مراجعي دوائر الدولة في المحافظة احتجاجا واسعا من قبل المواطنين، مما حذى بعدد من الناشطين المدنيين لإطلاق حملة تحت عنوان شنو رأيك لاستقصاء ردود الأفعال حول هذا القرار. منظم الحملة كامل عزيز متحدثا لإذاعة العراق الحر.
حملة شنو رأيك هي مجموعة من الناشطين المدنيين وشابات ناشطات مدنيات ومنظمة المرأة والطفل، حملة مستمرون اشتركوا في هذا العمل للحراك على موضوع قرار مجلس محافظة بفرض الرسوم والضرائب على المواطنين والذي يبلغ من 1,000,000 إلى 1,000,000 دينار. صحيح أنه هناك صلاحية لمجلس محافظة بفرض الرسوم والضرائب، لكن الأبواب التي تصرف بها هذه الأموال فيها اختلاف ولا تحافظ عليها.
من جانبه رئيس مجلس محافظة القادسية جبير الجبوري رد على هذه الاحتجاجات قائلا أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع على القرار، وأن هذا القرار لا يتضارب مع ضرائب الحكومة الاتحادية، وأن هناك أبواب عدة لصرف هذه الضرائب.
بالنسبة لهذا الأمر هو قانون قرأ مرتين وصوت عليه وبالمرة الثالثة. هذا القانون هو فيه كثير من الأبواب جباية، هذه الأبواب لا تتعارض تماما مع الأبواب التي تجبى منها الحكومة الاتحادية، وأيضا هنالك أبواب للإنفاق، وأهم هذه الأبواب هو 30% للأعمار للمشاريع التي غير مشمولة في خطة الوزارات وغير مشمولة في تنمية الأقاليم، وأيضا 5% للحشد الشعبي و5% للنشاطات الرياضية و5% للنشاطات الثقافية والحسينية و5% احتياط للحالات الطارئة و15% للحالات الفقر والتعفف والزواج وما شابه ذلك، و15% أيضا لجرحى وشهداء الحشد الشعبي بالإضافة إلى المرضى.
الصحفي حسين علي قال أن هذا القرار يعد بابا جديدا من أبواب الفساد، الغرض منه تحقيق منافع شخصية تخص أعضاء مجلس المحافظة واستنزاف أموال الفقراء.
هو أسلوب جديد لسرقة الأموال وللفساد الإداري وللمنافع الخاصة والمنافع الشخصية للمسؤولين. اليوم أوجدوا باب جديد لاستنزاف الناس الفقراء والضغط عليهم ماليا من خلال الجباية على المعاملات وعلى سير العمل في الدوائر الحكومية.
ومن بين المطالب التي رفعتها الحملة الكشف عن آلية توزيع الأموال المستوفاة من المواطنين وتشكيل لجان خاصة معروفة لدى أبناء المحافظة تأخذ على عاتقها جمع الأموال لمنع تحول العملية إلى باب من أبواب الفساد. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وذكرى 12 لتحرير العراق من النظام الشمولي السابق وتقييم لملف التحولات الثقافية، في تقرير إياد الملاح من بغداد.
كثيرة هي التحولات التي مر بها العراق بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان للمشهد الثقافي نصيب من هذه التحولات. ويقول رئيس جمعية الثقافة للجميع عبد الجاسم الساعدي في حديث لإذاعة العراق الحر إن المؤسسة الثقافية، وعلى الرغم من وجود هامش من الحرية الفكرية، إلا أنها لم تستطع أن تكون رؤية نقدية للتحولات السياسية والاجتماعية، عازيا ذلك لسيطرة وهيمنة الأحزاب السياسية وبروز ظاهرة العسكرة مقابل حالة التمدن التي كان ينشدها العراق بحسب تعبيره.
لم يطرأ شيء على مستوى المؤسسة أو المنظمات الثقافية، على الرغم من وجود هامش من الحرية، وجود منظمات، وجود اتحاد الأدباء، وجود كثير من هاي المنظمات، لكنها حقيقة غير فاعلة وغير حيوية. والسبب يعود الأساس الوعي الاجتماعي منكسر، والهيمنة الموجودة الآن هيمنة العسكرة، هذا لا يشجع ولا يؤدي إلى وجود مؤسسة أو برنامج ثقافي. الثقافة النقدية في العراق ثقافة تكاد تكون معطلة.
فيما يرى الناقد وأستاذ الأدب الألماني في جامعة بغداد بهاء علوان أن المؤسسة الثقافية لم تنشط كثيرا في تناول أدب ما بعد الحرب، الذي يعد واحدا من الأجناس الأدبية التي تسهم في ملامسة معاناة المجتمع والمشاكل التي يواجهها وإيجاد الحلول لها، فضلا عن إنتاج أنماط التفكير الإيجابية.
أدب ما بعد الحرب تناول معاناة المجتمع بأدق التفاصيل. من واجب الأدب، واجب الأدباء بشكل خاص، أن يصدون لظاهرة إبراز معاناة المجتمع، إبراز الحالات الإيجابية التي طرأت بعد 94، الصوت يوصل بجميع تنوعاته بجميع اتجاهاته. هذا من جانب. جانب آخر، هل أدى الأديب دورة بصورة صحيحة للنهوض بالمجتمع، لتوجيه المجتمع، لأخذه إلى التفكير بطريقة سليمة؟ لا.
بيد أن عضو الاتحاد العام للأدباء سامح عاشور وجد أن الثقافة العراقية استطاعت بعد عام 2003 أن تتخطى حدودها المحلية والانطلاق إلى الفضاء الإقليمي والدولي، لافتا إلى وجود تحديات تواجه المؤسسة الثقافية على مستوى الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات الرسمية.
بالنسبة للمؤسسة الثقافية بعد 2003 عبرت خطوط عريضة وطويلة من خلال الفسحة من الحرية. سابقا كان الإعلام والثقافة للنظام الواحد، حاليا تعددت المؤسسات الثقافية ولها مطلق الحرية بالنقد والكتابة والتأثير على الآخرين. حاول تطور نفسها وتخرج من شرقتها، وبدت يعني تتواصل إقليميا وعالميا. تنقصها المادة والدعم المادي من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية بالثقافة.
التحولات السياسية التي شهدها العراق بعد عام 2003 أثرت بشكل كبير على المشهد الثقافي العراقي وجعلته متفاعلا مع المنجز الإبداعي العالمي، كما يقول الروائي فوز الهنداوي.
مرت الثقافة العراقية بعد التغيير الكبير اللي حصل عام 2003 بمنعطف تاريخي كبير، سواء على صعيد الشكل أو المضمون. أصبحت الثقافة العراقية جزء فاعل بحركة الثقافة الإنسانية العالمية، من حيث التأثر بالأساليب والتقنيات. كذلك تم بروز العديد من الأسماء الجديدة التي لم يكن لها وجود قبل هذا التاريخ، كتاب عراقيين فازوا بجوائز عالمية.
وشهد الوسط الثقافي العراقي بعد عام 2003 انفتاحا واسعا، وحصد العديد من المثقفين جوائز عالمية وعربية على صعيد الرواية والمسرح والسينما، وازدهرت حركة النشر والتأليف، واستضاف العراق الكثير من معارض الكتاب الدولية التي أسهمت في رواج سوق الكتاب. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وشان الثقافي، وننتقل من بغداد إلى ميسان والمعرض الفني الساخر لرسام الكاريكاتير صباح شهاد بعنوان الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة. التفاصيل من سلام ظافر.
أقام الفنان التشكيلي صباح شغيت معرضه الجوال السادس لرسوم الكاريكاتير في محافظة ميسان، والذي حمل عنوان الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة. وقال الفنان صباح شغيت في حديث مع إذاعة العراق الحر أن المعرض يسلط الضوء على حالات الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة بهدف محاربتها والقضاء عليها، مشددا على أهمية أن لا يقف الفنان مكتوف الأيدي أمام الظواهر السلبية التي تنخر في البلاد.
هو معرض كاريكاتير جوال يسلط الضوء على بعض الظواهر الموجودة في دوائر الدولة وفي الحكومات المحلية والحكومة المركزية من فساد مالي وإداري. نحن الفنانون يفترض أن لا نقف متفرجون على التل. هي رسالة تصل إلى المتلقي والمشاهد وتصل إلى المسؤول، ونحاول في هذه الظروف أن نقضي على هذا الفساد لننهض ببلدنا و عراقنا الجريح.
ونال المعرض الذي تنقل بين أماكن مختلفة في محافظة ميسان استحسان الجمهور. وأشار الفنان ممدوح كاظم أن ما يميز المعرض هو الجرأة والأسلوب الساخر البسيط في تناول قضايا الفساد في مؤسسات الدولة، وهو ما جعله أقرب إلى المتلقي.
شفت بالمعرض يعني أعمال جميلة، أعمال كاريكاتير،
تحس أكو فيها شيء مميز.
والله أحس الجرأة شوي أكثر يعني الباقي، يعني المعارض تناول أكثر شيء الفساد وعلاقة المواطن والموظف، يعني مواضيع حلوة. بس اللي ثارني بالشغل الفساد يعني حلو، من تام تناول الفساد بشكل كلش حلو، أسلوب ساخر وجميل وبسيط يوصل يعني للمتلقي.
وتباينت وجهات النظر بين المواطنين حول مدى إسهام هكذا أعمال فنية في الحد من ظاهرة الفساد، فبعضهم قلل من تأثيرها في ظل استشراء الظاهرة، فيما دعا آخرون إلى أهمية وضع برنامج واضح لخلق الوعي بخطورة الظاهرة بدءا من المدارس الابتدائية وبمساهمة جميع المؤسسات والناشطين لمحاربة الفساد.
حاليا بالدولة الفساد 100%.
معارض برأيك تأثر؟
والله يا تعطي ثقافة بس ما تأثر أبد. لازم تثقف الجيل من بداية، يعني يلا تحصل على جيل ممتاز يقدر يعالج هاي الأمور ويوصلنا إلى البرلمان، خاصة بالمدارس الابتدائية.
أساس المفروض ينبنى صح من الأساس، إنه يبدأ يكون من أصغر شيء هو الأسرة، وبعدين ينتشر من المجتمع، لأن هو الأساس التربية.
فكرة حلوة، لأن جاي نشوف هذا الفساد، يعني الفساد جاي ينتشر، ومستحقات الشعب أصلا يعني الناس فقراء، أصلا الحكومة جاي يستغلون الشعب والفقير اللي ما عنده.
هذا وضم المعرض الكاريكاتيري أكثر من 20 لوحة، وتنقل بين عدة أماكن شملت بعض أقضية المحافظة والشوارع والمؤسسات. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به، عن التحولات التي يشهدها العراق، وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
الدم دايب أحبك يا عراق يا بلد الحبايب دايبان بيك كنت الدم دايب يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان كتبت اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. فيما اختتمت يوم الخميس أعمال اللقاء التشاوري الثاني الذي استضافته موسكو لبحث الأزمة السورية. يتوقع مراقبون أن يوحد الإرهاب السوريين لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعاني منها بلادهم منذ أكثر من 4 أعوام. وعلى مدى 4 أيام ناقش وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة ووفد المعارضة السورية الذي ضم معارضين وممثلين عن منظمات مدنية الوضع في سوريا وموضوع الإرهاب وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين والبحث في العملية السياسية وفقا لمبادئ جنيف 1. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب الأربعاء عن أمله بأن يتوصل المشاركون في اللقاء التشاوري في موسكو إلى مزيد من التفاهم، مؤكدا أن موسكو تعمل بالتوازي مع مصر على توحيد المعارضة السورية على أساس الحوار وفقا لبيان جنيف. ورغم مقاطعة أبرز أطراف المعارضة السورية للقاء موسكو وغياب المبعوث الدولي الخاص بشأن سوريا ستيفان ديمستورا، أعرب الوفد الحكومي السوري عن ارتياحه من نتائج لقائه مع ممثلي المعارضة، كما رحبت الأوساط السورية القريبة من الحكومة السورية باللقاء. الدكتور حيان سليمان معاون وزير الاقتصاد السوري أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن لقاء موسكو إيجابي رغم ملاحظته على بعض بنود الورقة التي تقدمت بها المعارضة السورية في لقاء موسكو 2.
يقول أن مجرد اللقاء بين القوى السورية وعلى الأرض الروسية هو إيجابي بذاته، إذ أننا بدأنا نسمع كلاما إيجابيا وواقعية سياسية من المعارضات الوطنية، والجميع أصبح متفق على إدانة الإرهاب بشكل واضح وصريح، وأيضا متفق على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سوري بامتياز بدون تدخل أجنبي. لكن أنا من خلال قراءتي لورقة المعارضة الحقيقة لدي عليها أكثر من ملاحظة. ملاحظة الأولى استخدام كلمة التفاوض. التفاوض يتم بين أعداء، التفاوض يتم بين متصارعين. نحن سوريين فيفضل كلمة الحوار محل هذه الكلمة. النقطة الثانية هو أنهم يؤكدون على كلمة عنف. في سوريا لا يوجد عنف، هناك إرهابيون، داعشيون، كفرة، قتلة، تكفيريون من جماعة النصرة، كلهم مهما اختلفت تسمياتهم هم وجه لعملة واحدة. على كل، رغم كل هذه الملاحظات أقول أن اللقاء إيجابي، وأتوقع إن شاء الله أن تكون هناك نتائج إيجابية، وخاصة أن عدد المشاركين أوسع مما كان في المؤتمر موسكو 1، ونأمل إن شاء الله أن يكون المؤتمر القادم هو دمشق 1 أو سوريا 1.
ونصت ورقة الوفد الحكومي السوري بحسب وكالة الأنباء الرسمية سانا على تسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ جنيف 1، ودعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية ولا سيما تركيا والأردن والسعودية وقطر لوقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب، من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري تدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم. يذكر أن الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي يمثل المعارضة السياسية الرئيسية لم يشارك في لقاء موسكو 1 قائلا إنه لن يشارك إلا في محادثات تؤدي إلى ترك الرئيس بشار الأسد للسلطة، كما لم يشارك الائتلاف في لقاء موسكو 2 أيضا. عضو الائتلاف السوري المعارض جلال الدين خانجي ذكر لإذاعة العراق الحر أن الائتلاف لم يشارك لأسباب عديدة أوضحها بالقول:
أولا لم يتم دعوتنا كائتلاف وطني ممثل شرعي ووحيد للمعارضة السورية، وبالتالي ما شاركنا. بس الأهم من الدعوة هو أنه الذي يقود حاليا العملية هو الأمم المتحدة تحت مظلة جنيف 2 وجنيف 1. هذا نحن الخط اللي شارك فيه المنظمات الدولية للمساهمة في وضع حل سياسي للثورة السورية، لأن أي محاولة ثانية كمحاولة موسكو أو محاولة القاهرة للفت الأنظار لمركز ثاني، وهذا الذي يعني رفضناه. في النتيجة روسيا نسبة إلينا عنصر مشارك في قتل السوريين، مشارك في تدمير البنى التحتية، عمل تمول الأسد بكل أصناف الأسلحة والزخائر والخبرات وما شابه ذلك، لا تصح نسبتي إلينا أن تكون طرفا يعني مستقبلا أو حاضما لحل سياسي. فهذا طبعا السبب الرئيسي أنه نحن في عندنا مظلة الأمم المتحدة نريد أن نشتغل من خلالها تحت رايتها، ولا نريد إيش أن ننشئ مركز استقطاب آخر ثاني ترمم فيه يعني مقبول روسيا سمعتها. هذا هو السبب الرئيسي في رفض مشاركة. بالنسبة إلينا هكذا اجتماعات أو هذا نمط من الاجتماعات لا يفضي عادة إلى نتائج، لأنه عبارة عن حوار أو دردشة كما يسموها وليس يعني حوارا بين أطراف من المعارضة. فأطراف من المعارضة بهذا الحجم بهذا الزخم ومشاركة البعض هو النظام لا تفضي عادة إلى نتائج.
رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة السورية صبحي الرفاعي أكد لإذاعة العراق الحر أن المعارضة السورية لا تعول على لقاء موسكو.
لو درست الأسماء المشاركين بالمؤتمر، جهات المشاركة سواء على صعيد أفراد أو على صعيد هيئات، أغلبهم لهم ارتباط مباشر بالنظام. هذا أول. الأمر الثاني، الأرضية اللي بني عليها مؤتمر موسكو بني على أساس التشارك والحوار المباشر مع النظام، والبندرة لإدخال المساعدات وما يقدم من أشياء للمدنيين ما هي إلا زر الرماد بالعيون، لأنه مخفي وراها الحوار المباشر مع النظام اللي هو أصلا بنيت جنيف 1 و2 على رفضه وعدم وجود النظام أصلا لعملية النهائية السياسية بسوريا. من هالباب لا يعول عليه نهائيا بجديد أو بخير للبلد. هذا هو موقفنا حقيقة يعني.
طارق الأحمد عضو المكتب السياسي للحزب القومي السوري الاجتماعي يرى أن الدبلوماسية الروسية نجحت في إنقاذ روسيا.
الدبلوماسية الروسية نجحت في كسر طوق أن تجعل سوريا بمصاف الدول الفاشلة، نجحت بأن تقول هناك عملية سياسية يمكن أن تجري في سوريا، الباقي أن يتم تجويد هذه العملية السياسية الحوار السوري السوري، بمعنى أن تشارك حقيقة العدد الأكبر من الأطراف حسب جنيف 1 التي أقرت، وهذا شيء جيد، وهي الحكومة السورية والمعارضة، كل المعارضة في الداخل والخارج، وأيضا قوى المجتمع المدني والأحزاب التاريخية، وهذا سيكون الشرط من أجل أن يكون لدينا عملية سياسية حوارية صحيحة.
الوزير في الحكومة السورية المؤقتة محمد ياسين نجار أوضح لإذاعة العراق الحر أنه لا يمكن التعويل على الدور الروسي.
حتى الآن الدور الروسي هو دور قريب جدا من النظام أو حتى يكاد ينطبق على رؤية النظام للحل، لذلك لا يمكن التعويل على دور روسي بهذه المواصفات.
مؤتمر موسكو اليوم قدم هيئة التنسيق وثقة البعض وصفها بالجيدة إذا تم الاتفاق عليها، ومن ضمن إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار. كيف تنظرون إلى هذه النقاط بالتحديد أنتم كمعارض سوري؟
يعني هذه النقاط هي عملية ذر الرماد في العيون. النظام يعني الآن حتى الأمم المتحدة الآن ما يحصل في مخيم اليرموك وطلب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدخال المساعدات لهذه المناطق، هل سمح النظام بدخول هذه المساعدات إلى مخيم اليرموك في داخل مدينة دمشق؟ لذلك أنا أظن أننا نحن حتى الآن عندما ترى النظام يقوم بقصف مدينة إدلب وبنية تحتية وتدميرها، لا يمكن تعويل على نظام بهذا المستوى من الإجرام على أن يكون لديه شيء من الحالات الإنسانية. نحن نراقب المشهد لكن لا يمكن التعويل عليه.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وأكدت الورقة التي اتفقت عليها أطراف المعارضة السورية المشاركة في لقاءات موسكو على أن الحل السياسي على أساس جنيف 1 والوقف الفوري للأعمال القتالية في سوريا وحل الكوارث الإنسانية ومكافحة الإرهاب وإنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة ديمقراطية مدنية ومواجهة قوى التدخل الخارجي وتحرير الأراضي المحتلة وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمخطوفين بالدرجة الأولى النساء والأطفال وإدخال الغذاء والدواء إلى كافة الأراضي السورية ومنح وتجديد جوازات السفر للسوريين وأفراد عائلاتهم. جهاد مقدسي المعارض السوري المستقل والناطق باسم الخارجية السورية المستقيل قال لإذاعة العراق الحر إن لقاء موسكو 2 لا يخرج عن نطاق عنوانه.
العنوان هو لقاء تشاوري، يعني الجانب الروسي لم يعد المعارضة السورية بأي وعود للأمان، لكي نكون صريحين وبكلام دبلوماسي واضح. هم حددوا عنوان الدعوة هو لقاء تشاوري وليس مفاوضات مع النظام السياسي في سوريا. لذلك يعني إذا سألتني عن رأيي كما تفضل أقول لك أنا لست من أنصار سياسة المقعد الفارغ، لأن المأساة السورية وصلت لحد النكبة الإنسانية، وبالتالي أي مكسب إنساني أن تحصل عليه المعارضة السورية هو مكسب للمجتمع السوري عموما. وبما أن المكان ليس مكان للمفاوضات السياسية، فأعتقد أنه ينحصر بموضوع ما نسميه إجراءات بناء الثقة المفقودة تماما بين النظام السياسي وبين المعارضات السورية. اليوم لدينا مشكلة تمثيل في جميع الجوانب، الكل يشكك بالكل. إذا نجح هؤلاء الذين شاركوا فبارك الله فيهم، يعني الشارع السوري بحاجة لأي نوع من أنواع الإغاثة سواء سياسيا اجتماعيا أو اقتصاديا، وإذا لم ينجحوا فليس لديهم ما يخسرون.
المحللة السياسية الروسية إيلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط قالت لإذاعة العراق الحر أن لقاءات موسكو 2 كانت مثمرة، وأضافت بالقول:
هذه اللقاءات كانت مثمرة، لقد وافقت الحكومة السورية على كثير من نقاط العمل التي توصل إليها وفد المعارضة السورية، ولكن علينا أن نعترف أيضا بأن حضور المعارضة لم يكن واسع، وغياب بعض المنظمات مثل الائتلاف يؤثر برأيي سلبيا على نتائج هذا الحوار. رغم كل ذلك روسيا تعتقد أن هذا الحوار مفيد جدا، وروسيا تتمنى أن مرات قادمة منظمات المعارضة السورية الأخرى ممكن أن تشارك في أعمال هذه اللقاءات. وأنا أعرف أنه حسب معلوماتي وحصلت عليها في الخارجية الروسية أنه الفكرة أنه هذه اللقاءات ستستمر في المستقبل.
دكتورة، برأيك في ضوء التحولات السريعة التي تشهدها سوريا، أيضا التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، عاصفة الحزم في اليمن، كل هذه التحولات هي في صالح الأزمة السورية لحلها سلميا؟
بالتأكيد ما يجري الآن في سوريا هو يقلق روسيا، لأن الفراغ الذي موجود في جزء من الأراضي السورية بدأت تملئه منظمات متطرفة، وهذا شيء مؤسف ومقلق. نعم. وهذا أيضا إشارة مهمة للمعارضة المعتدلة بكل أطيافها أنه عليها أن توحد جهودها وعليها أن تتفق مع الحكومة أيضا، وهذا ما قيل الآن في موسكو في هذا اللقاء. موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف احتل مكانا كبيرا من خلال هذه المناقشات، بالإضافة إلى تصريحات السيد لافروف وهو كان يتابع تفاصيل هذا اللقاء بالدقة. فوزير خارجية روسيا قال الآن أنه دول الغرب بدأت أن تغير موقفها تجاه الحكومة السورية.
نعم.
وروسيا ترى أن هناك المرونة الأكثر حتى في أمريكا بإمكانية بدء الحوار. نعم. مع النظام في سوريا.
ماذا عن إيران وتركيا؟
روسيا تنسق جهودها مع كل من إيران، ولكن حتى مع تركيا هناك اتصالات مكثفة رغم وجود الخلافات المعروفة ما بين إردوغان وبوتين لحتى الآن، المصير السياسي لرئيس بشار الأسد. أما موضوع مكافحة الإرهاب فأنا أعتقد أن هذا الموضوع يوحد الآن جميعا بما فيهم العراقيين والسوريين والأتراك والروس والأمريكان والمعارضة المعتدلة السورية والحكومة السورية، فهذه هي الأرضية لتقريب وجهات النظر. لقاءات موسكو تحاول أن تخلق هذه الأرضية لاستمرار الحوار، والهدف هو عودة السلام إلى سوريا.
شكرا جزيلا للدكتورة إيلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط، كنت معنا من موسكو.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.